أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المعتبر في العبادات أمور ثلاثة: الأمر الأول قصد القربة، ويكفي في قصد القربة أن يكون الفعل محبوبا لله تعالى وتقدس، ولهذا يعتبر فيه أمران في صحة العبادات: الأمر الأول أن يكون المكلف قاصدا التقرب بعمله، الأمر الثاني أن يكون عمله محبوبا لله تعالى وتقدس. فإذا تحقق الأمران صحت عبادته، ولا يتوقف صحة عبادته على وجود الأمر. وفرزنا أن الأمر غير موجود بسبب من الأسباب أو بمانع من الموانع، فالفعل محبوب في نفسه وفيه ملاك المحبوبية، ويكفي ذلك فيه بالتقرب به إلى الله تعالى، لأن معنى قصد القربة هو الإتيان بالفعل لله تعالى وتقدس، هو معنى قصد القربة. كل فعل أتى لله تعالى وتقدس فقد قصد به التقرب إليه، ولا يتوقف على وجود الأمر. ولا فرق في الأمر بين أن يكون الأمر المتعلق بالفعل العبادي أمرا جزميا أو أمرا احتماليا. فإذا أتى بالعبادة بداعي الأمر الاحتمالي فقد قصد القربة، أمر الاحتمالي الصادر من الله تعالى وتقدس. إذا أتى بالعبادة بداعي الأمر الإلهي الاحتمالي فقد قصد القربة، وصحت العبادة. كما أنه إذا علم بوجود الأمر بالعبادة وكان الأمر جزميا وقصد التقرب به صحت عبادته. وذكرنا أن قصد القربة مقوم لحقيقة العبادة ومن المقومات الذاتية للعبادة، كالجنس والفصل في الأمور التكوينية. الأمر الثاني المعتبر في صحة العبادة بل في حقيقة العبادة وهو قصد عنوان العبادة، فإن كل عبادة في الشريعة المقدسة معنونة بعنوان خاص ومسمى باسم مخصوص، كصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الصبح، وكذلك الحال في النوافل صلوات المستحبة. كل صلاة معنونة بعنوان خاص، فإذا أتى بالصلاة بنفس هذا العنوان فقد أتى بها، وإلا لم يأتي بها. ومن هنا إذا أتى بأربع ركعات ولم ينوي عنوان الظهر واسمها الخاص ولا عنوان العصر ولا عنوان العشاء لم تقع شيء منها وكذلك إذا أتى بثلاث ركعات بدون أن يقصد عنوان المغرب واسم المغرب لم تقع مهربا وكذلك الحال في صلاة الفجر إذا أتى بركعتين ولم يقصد أنها فريضة الصبح ولا نافلة الصبح لم تقع شيء منهما لا نافلة ولا صلاة فريضة فإذا قصد العنوان مقوم لحقيقة العبادة وما دام لم يقصد هذا العنوان إذا لم يقصد هذا العنوان لم يقصد هذا الواجب وهذه العبادة كما أن قصد القربة معتبر من أول الصلاة إلى آخرها لا بد أن يكون قاصدا للقربة فقصد القربة مقارنا لتمام أجزاء الصلاة وكذلك قصد العنوان وقصد الاسم فلو قصد اسما آخر في أثناء الصلاة بطلت صلاته لا بد أن يكون هذا القصد مقارنا من بداية الصلاة إلى نهايتها الأمر الثالث الخلوص وهو عدم الرياء فإن الرياء في العبادة مضاف إلى أنه محرم وموجب للإثم موجب لبطلان العبادة موجب لبطلان العبادة فإن الرياء تارة يكون في نفس العبادة حتى بالصلاة رياء أي لكسب ثناء الناس لكسب تدليس الناس وثنائهم وإعجابهم فلا شبهة في بطلان هذه الصلاة ولا شبهة في أنه مستحق للإثم مستحق للعذاب وكذلك إذا أتى رياء بأجزاء الصلاة أتى بقراءة الحامد رياء لكسب ثناء الناس فلا شبهة في بطلان الصلاة ببطلان جزئها كما أنه لا شبهة في أنه مستحق للعقاب مستحق للعقاب وأما إذا كانت الرياء في مستحبات الصلاة أو في آدابها ومقدماتها أما إذا كان الرياء في مستحبات الصلاة كالقنوت فإنها مستحب في أثناء الصلاة وليس جزءا للصلاة ولا يرتبط بالصلاة غاية الأمر أنه مستحب في أثناء الصلاة فإذا أتى بالقنوت رياء فلا يوجب بطلان الصلاة الباطل هو القنت وهو عاصم على الاتيان به. فأما الصلاة فقد أتى بها بقصد القربة، لم يأتي بها لكسب ثناء الناس. وأعجابهم وأخرى يكون الرياء في آداب الصلاة ومقدماتها، كما إذا حضر في المسجد أو في صلاة الجماعة أو في الحرم الشريف حذرا لكسب ثناء الناس والتدليس وأعجابهم، وأنه من رواد المسجد ومن رواد صلاة الجماعة أو من رواد التشرف بالحرم والصلاة فيه. فإن صلى كذلك فلا شبهة في بطلان صلاته، فأن صلاته باطلة، فإنه حذر للصلاة في المسجد لأجل كسب ثناء الناس وأعجابهم، وصلى كذلك فلا شبهة في بطلان صلاته، كما أنه لا شبهة في أنه آثم. ومن هنا قد ورد في بعض الروايات أن الرياء شرك، شرك بالله تعالى وتقدس، فمن أجل ذلك محرم. وأما إذا كان حضوره في المسجد أو في الحرم لأجل كسب ثناء الناس ولا بقصد الصلاة، وهو يحضر في المسجد صلى أو لم يصلي، لم يحضر من أجل الصلاة لا في الحرم ولا في المسجد، يحضر لأجل كسب ثناء الناس حتى يراه الناس ويثنى عليه أنه من رواد المسجد. فعندئذ إذا صلى بقصد القربة خالصا ومخلصا لله تعالى فصلاته صحيحة ولا شبهة في صحة صلاته حينئذ. وأما الواجبات التوسلية فلا مانع من الرياء، والرياء لا يوجب البطلان، كما إذا أنفق على الفقير رياء أو أنفق على الأيتام أو الأرامل رياء، فإنه لا معصية فيه وأنه مقبول وليس فاسدا وغير مقبول، فإن قصد القربة غير معتبر في الواجبات التوسلية، فالنتيجة أن المعتبر في العبادات الخلوصة وهو عدم الرياء، والرياء مبتل وموجب للإثم والعقوبة. هذا كله في المقام الأول، وأما الكلام في المقام الثاني فيقع في مرحلتين: المرحلة الأولى فيما مقام الثبوت، فإن المقام الثاني الاحتياط في مطلق الشبهات. المرحلة الأولى في مقام الثبوت، المرحلة الثانية في مقام الإثبات. أما الكلام في المرحلة الأولى فهل يمكن جعل الاحتياط الاستحبابي للشيء المشكوك بعنوان الاحتياط؟ فهل يمكن جعل الاحتياط الاستحبابي للشيء المشكوك بعنوان الاحتياط أو لا يمكن ذلك؟ ذهب جماعة إلى عدم إمكان ذلك، فإن جعل الاستحباب استحباب للشيء المشكوك بعنوان الاحتياط محرك للمكلفة، محرك غير إلزامي. والمفروض أن المحرك غير الإلزامي موجود، وهو حكم العقل بحسن الاحتياط، فإن العقل مستقل أن الاحتياط حسن. وما حكم العقل بحسن الاحتياط؟ جعل الاستحباب للشيء المشكوك بعنوان الاحتياط لغو، فإنه محرك للمكلف من غير لزوم، والمفروض أن المحرك غير اللزومي موجود، وهو حكم العقل بحسن الاحتياط. فإذن يكون جعل الاستحباب للشيء المشكوك بعنوان الاحتياط لغو، فمن أجل ذلك لا يمكن جعل الاحتياط الاستحبابي للشيء المشكوك بعنوان الاحتياط، لأنه لغو، وصدور اللغو من المولى الحكيم مستحيل. ولكن يمكن المناقشة في ذلك، فإن جعل الاحتياط تارة يكون للشيء المشكوك بعنوان كونه مشكوكا، وأخرى جعل الاستحباب للشيء المشكوك بعنوان الاحتياط. أما جعل الاستحباب للشيء المشكوك بعنوان كونه مشكوكا فلا شبهة في إمكانه، وهو مستحب نفسي ناشئ من الملاك في هذا الشيء بعنوان المشكوك، ولا يكون منافيا للاحتياط، فإن الاحتياط ناشئ من الملاك الحكم الواقع في الواقع. فإذا لا تنافي بين الاستحباب، جعل الاستحباب للشيء المشكوك بعنوانه، وبين الاحتياط، لا تنافي بينهما، فإن منشأ الاحتياط هو الحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من الملوك. وأما استحباب الشيء المشكوك بعنوانه فهو مستحب مستقل بهذا العنوان، ومنشأ ذلك هو المصلحة الغير الملزمة الموجودة في هذا الشيء المشكوك. فهذه المصلحة الغير الملزمة منشأ لجعل الشارع استحبابه له. وأما الفرض الثاني وهو جعل الاستحباب للشيء المشكوك بعنوان الاحتياط فأيضا لا مانع منه، فإن هذا الشيء فإن جعل الاستحباب للشيء المشكوك فإن هذا الاستحباب استحباب طريقي، والغرض من جعله هو التأكد على الحفاظ على الملاكات الواقعية، كما أن الحكم العاقل بحسن الاحتياط إنما هو بداعي الحفاظ على الملاكات الواقعية. وعندئذ يكون هذا الاستحباب مؤكدا لحكم العقل، فإن الشارع يعلم ما لا يعلم به العقل. فإذا جعل الشارع استحباب الاحتياط فهو كاشف على اهتمام الشارع بالحفاظ على الملاكات الواقعية، ويكون مؤكدا لما لحكم العقل وليس لغوا. فما ذكر من أن جعل الاستحباب للشيء المشكوك بعنوان الاحتياط لغو ليس الأمر كذلك، فإن هذا الاستحباب استحباب طريقي والغرض منه الحفاظ على الملاكات الواقعية وتأكيد الحفاظ عليها، فيكون جعل الاستحباب من قبل الشارع تأكيد لما استقل به العقل من حسن الاحتياط، وأنه للاهتمام بالحفاظ على الملاكات الواقعية، فعندئذ لا يكون لغوا. وهنا كلام من المحقق النائني قدس الله نفسه من أن جعل هذا الاستحباب للشيء المشكوك بعنوان الاحتياط لا يمكن نتكلم فيه.